السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
قوله سبحانه سيقولون ثلاثة، هذا التقسيم الثلاثي حصر للأقوال، لأن الخوض في تعدادهم قديم، ثم شاع ذلك حين بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما سبق عند قوله سبحانه ويسألونك عن الروح أن قريش اختارت بعض زعمائها ليسألوا اليهود عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا اسألوهم عن ثلاثة، منها عن أصحاب الكهف فتية غابوا عن قومهم. والله عز وجل بين أن إشاعة القول وتداوله بينهم في تعدادهم كان كثيرا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله عز وجل الحق في شأنهم، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ثلاثة ويقولون خمسة ويقولون سبعة، فذكر القسمين الأوليين، ثلاثة رابعهم كلبهم، أن هذا رجم بالغيب، إنما هي ظنون، أي لا أساس لها ولا شيء من الحق والصحة. ثم ذكر أنهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم، وجعل هذا معطوفا على رجم بالغيب. فلما ذكر السابع أنهم سبعة وثامنهم كلبهم لم يتعقبه بشيء من الإبطال. هكذا ينبغي للعبد إذا تصدى لبيان حق من الحقوق وأراد القسمة، إما أن يعلم تفاصيل تلك القسمة وحصرها، ما يذكر اثنين ثم يسكت ويقول الثالث، لعل ما تركه الحق يكون فيه، إما أن يستقصيه أو يذكر الحق فيبينه. ذكرنا هذا لأن بعض من يزاول الفتية أو يرتقي المنابر يقول القول في هذا كذا وقال فيه فلان كذا ثم يسكت، لا يبين الحق أو يذكر الأقسام ويترك الصحيح دون أن يعلم، فإما أن يعلم الأقسام فيذكرها ثم يقول الصحيح كذلك، لأن ترك الصحيح فيه تلبيس على السامعين، وذكر الأقوال وعدم حصرها لعل الحق فيما تركه وغفل عنه. هذا ما بينه الله عز وجل فذكر ذلك. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. من أخذ بظاهر اللفظ ولم يستند إلى قول الصحابة، قد ثبت عن ابن عباس أنه رأى أن القول الأخير هو الصواب، أنه من القلة الذين أودع الله في قلوبهم العلم. من أخذ بظاهر النص يقول إن الله عز وجل لما قال ربهم أعلم بعدتهم، أي أنه أخفى ذلك، لم يذكره لا القول بالثلاثة ولا الخمس ولا السبع، استأثر الله ذلك في علمه، وبين أن بعض الناس قد يتخرص فيقع خرصه على الصواب، عنده علم وهم قلة، لكن ما جاء عن ابن عباس وثبت عنه لعله الصواب والله أعلم. هذا القول الذي قاله سبحانه وتعالى لما قال سبحانه ربهم أعلم بعدتهم، هكذا ينبغي للمؤمن في أمر غاب عنه حقيقته أن يسند العلم إلى الله عز وجل، لأن الهجوم على أمر دون تثبت هذا يكون قذف بالغيب وجرأة على الله عز وجل. ولذا لما قال سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم، أي ليظهر لنا إظهار من هو مخطئ ومن هو مصيب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فإذا كان الأمر كذلك إذن العلة في ظاهر الأمر ليست فيها تلك القوة التي تبعث على الحكم، وهو أن الله بعثهم لأجل هذا، لكن المعنى يا عبد الله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فينكشف أصحاب الحق الذين ظنوا فوقع ظنهم على الحق، وينكشف الذين تخرصوا بالباطل هجموا على أمر لا يعلموه فاضطربوا، فكان في قولهم تلبيس للحق وتشتيت للفكر. هذا يدلك على أن كثيرا ممن تجرد لإحصاء تواريخ من مضى من القرون إنما هي ظنون يكثر فيها الاضطراب وتظل فيها الحيرة سائدة، لا يقال فيه حق واضح، يأتون بالنقوش ويأتون بالجماجم البالية ويأتون بالعظام النخرة فيركبوها ويقول هذا عمره كذا وهذا نشأته كذا وهذا قتل كذا. الله عز وجل بيّن أنه بعثهم ليعلم أي الحزبين، أي لينكشف اضطراب هؤلاء الذين يحددون تواريخ من مضى أنهم في اضطراب غير صحيح. يقول سبحانه وثامنهم كلبهم قل ربي قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. المماراة والجدال في الغالب بمعنى، لكن المماراة إنما هي تصدر عن اثنين يريد أحدهما إظهار الحق، وقد يكون الطرف الثاني كذلك. أما الجدال في الغالب هي مغالبة، أينا أعرف بهذه المسألة. ولذا لما يكون الجدال بين نظيرين في علم من العلوم أكثر ما يكون إما مدارسة أو إظهار من هو أعلم. أما الممارات تماريهم لأجل أن تكشف الحقيقة فتظهرها وتثبتها، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، إلا أمرا لا تعمق فيه، لأن مسألة تعدادهم مما لا يضر الإنسان جهله ولا ينفعه علمه، فغفر الله عن ذلك. فالبحث عنه إضاعة للوقت ولا يستفيد منه العاد وغيره. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تطلب علما من هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين، لا تستفتيهم عن عدد هؤلاء فإنهم لا علم لهم، وترك الأمر كذلك مما ينفعك ويحفظ وجاهتك وكرمك، فلا تستفتي فيهم منهم أحدا. اقرأ ما بعده. ولا تقولن
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فيه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر أنه سيقوم بفعل شيء في المستقبل لا يقوله هكذا مطلقا إلا بعد أن يصله بقوله إن شاء الله، هكذا الآية. وسبب نزولها أنهم لما سألوه عن أصحاب الكهف قال غدا سأخبركم، فتأخر عنه الوحي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا من باب الآداب التي علمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يفوض الأمر إلى الله ويكله إليه. ولذا شعيب لما توعده قومه اترك الدعوة أو سنقوم بحزم فنعيدك إلى ملتنا، أما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، قال ما نحن نرجع لهذا الدين الباطل، لا نعود إليه إلا إذا شاء الله. ويعلم أن الله عز وجل حرم الكفر ولا يرضاه ولا يصح نسخ هذا التحريم، لأن هذا الباطل لا يعود أبدا، وعلم ذلك. إذن ما معنى قوله إلا أن يشاء الله؟ ويعلم شعيب أن الله عصم أنبياءه من أن ينزلقوا إلى كفر، قالها صلى الله عليه وسلم لبيان إحاطة الله وشمول علمه للكائنات، وتأدبا معه لئلا يجزم فيقع حينئذ في تأل على الله عز وجل، وكذا الآية التي نحن بصددها. حتى إبراهيم عليه السلام لما حاجه قومه بيّن، قال إلا إذا شاء الله، فهذه الكلمة تقال فيما تيقنت في حصوله وفيما لم تتيقن حصوله. اسند الأمر إلى الله عز وجل، تعلم أنك بعد ساعات ستقوم وتتوضأ، فإذا قيل هل ترغب في الوضوء قال سأفعل إن شاء الله، وأنت متيقن أنك ستقوم بالأمر، فأسندت التفويض إلى الله عز وجل. فيه إظهار العجز، وإظهار العجز من العبد فقر إلى الله عز وجل، أي يا ربي لا أستطيع الجزم إلا بمشيئتك، ولا أتحول ولا أقوى إلا بمشيئتك. ثم التفويض الأمر إلى الله عز وجل لبيان أنه وحده القادر على أن يسير الأمور. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تتأسى به، والكلام وإن وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود جميع أتباعه من المؤمنين. إذا عزمت أن تفعل شيء قل إن شاء الله. كلمة إن شاء الله إسناد الأمر إلى مشيئته، يعني إذا شاء ربنا حصل، وإذا شاء ربنا إلا يحصل لم يحصل. ولذا في الأخبار لما تخبر أنك ستفعل كذا من زيارة وإنجاز عمل وإيفاء وعد وقبول دعوة، إذا قلت إن شاء الله فلم يتحقق لا تعد كاذبا، وإلا لو لم تقل إن شاء الله يقول كذب فلان، ما صدق في ذلك. ولذا موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل بأن يذهب إلى الرجل الصالح فتلقاه عند حياض البحر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ما راح تستطيع تصبر معي، الأمر الذي عندي تعجز عن قبوله، لأن من جهل أمرا لا يستطيع أن يصبر، لابد يسأل لما حصل كذا ولما فعل كذا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لم يصبر وعصى أمره، فلا يقال أنه كاذب لأنه قال إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله فائدتها إظهار العجز وإثبات المشيئة لله عز وجل، والله يحب أن يمجده العبد بإظهار قدرته الشاملة. ثم بعد ذلك التبرؤ من الحول والقوة وإسنادها إلى الله عز وجل. فكل من قال قولا، أما إن نسيت سيأتي الحكم، وإن تعمدت فإن ذلك فالله عز وجل سيكذبه، أي يوقعه في الكذب. لا ينبغي التألي على الله، لا تقل والله أفعل ذلك وإني أفعل ذلك، لأن من جزم إلا والله عز وجل سيفضحه ويكذبه. وقال هنا فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذه المشيئة لا تعلمها أنت، لكن جعل الله له أسبابا، هذه الأسباب إذا ظهرت انكشفت وظهرت مشيئة الله. وإن لم تلب الدعوة بعد قولك إن شاء الله ولم تقلها من باب المكر والخديعة وفي باطن القلب أنك لا تأتيه، لا، ما ينبغي هذا للمؤمن. تعده وأنت صادق، أو تعتذر بعدم القبول باعتذار صدق، أما تقول أنا أفعل هذا إن شاء الله وفي القلب أنك لا تفعله فإنه خيانة، وهذا كذب نوع من تملق لا ينبغي للمؤمن. إما أن تعتذر أو تقول إن شاء الله، فإن قلت إن شاء الله ولم يتحقق ظهرت مشيئة الله أنه لم يرد منك فعل ذلك، وإن فعلته ظهرت مشيئة الله أنك فاعله. هذه في الأخبار التي هي قسيم الطلب. الطلب وعد وتمن وشرط وأمر ونهي، إذا دخلت فيها المشيئة كالأيمان، والله سأفعل ذلك، إن لم تقل إن شاء الله فحنثت في اليمين، لا بد من كفارة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كم علينا من كفارات؟ الله أعلم، كثير ما نقسم ولا نوفي بالقسم بل نحنث فيه. كفر يا عبد الله عن يمينك. فإذا قلت إن شاء الله سقطت الكفارة فوقع الحنث، أي أنك أسندت الأمر إلى الله، ظهرت المشيئة أنك لا تفعل فلا كفارة عليك. فإذا أقسمت على شيء ثم استثنيت بالمشيئة ولم يتحقق ما أقسمت عليه لا كفارة فيه. هذا الاستثناء في الأيمان لا يخرج منها شيء، لا يخرج عنها شيء في كل الأيمان، واختلفوا في صيغ أخرى كالطلاق والعتاق. إذا قلت امرأته طالق إن شاء الله إن لم تطعم هذا الطعام، هذا نوع من أيمان، أيمان العرب لا يحصيها شيء كثير، منها الطلاق ومنها العتاق ومنها التحريم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لما تحرم؟ قال حرمت العسل أو الغفير، أو حرم ماريا أنه لا يطأها ولا يجيها، أو حرم بعض نسائه. الله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دل على أن القسم قد يقع بالطلاق كما يفعله كثير من الناس الآن، تطلق عليه امرأته، حرمت عليه امرأته، حرم عليه هذا الطعام، لا يفعل كذا، إن لم تفعل كذا، هذه أيمان. إن قلت إن شاء الله لا يقع حنث ولا كفارة. عرفنا هذا؟ الطلاق المجرد غير المعلق. إذا قلت يا عبد الله إن شاء الله، لا تأتي بكلمة إن شاء الله للتبرك ولأجل إسكات الطرف الآخر لا يلح عليك، هذا في الأخبار بالدعوة، تقول إن شاء الله أزورك، وأنت تريد بالمشيئة تبركا لا تحقيق، هذا الذي أشرنا إليه من قبل، لا تتلاعب في الداخل أنك تقول هذا ولا تنويه، لا، فأنت تقولها من باب تحقيق الأمر. والمشيئة لا يشترط فيها أن تكون متصلة باليمين أو متصلة بالأخبار، لأن قوله سبحانه بعده واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أصل الكلام لا تجزم بأمر أنك ستفعله إلا أن تقول إن شاء الله، هذا أصح الأقوال. فيه قول آخر خارج عن أقوال الصحابة، جعلوا إن شاء الله إلا بعد إذنه، نقول القول الصحيح الثابت عن الصحابة رضي الله عنه. واذكر ربك إذا نسيت، هذه الجملة يا عبد الله ما جاء في كتاب الله من ألفاظ وجمل مركبة لها معاني جاءت في نسق آية، فاعلم أن لها صلة بما قبلها ليس استئنافا، هكذا في كتاب الله في أكثر جمله قليل ما يكون استئناف. قوله واذكر ربك إذا نسيت، أسباب نزولها أن الله عز وجل لما ذكر ذلك لقريش أنهم سيخبرهم عن عدد الفتية غدا ولم يقل إن شاء الله، ذكره الله عز وجل بالمشيئة أن تقول إن شاء الله، ووجدنا فوائد ذلك وعلمنا فوائد ذلك. ثم يقول سبحانه إن نسيت أن تقول المشيئة أذكرها ولو بعد حين، هذا في الأخبار باتفاق، إذا قلت أفعل ثم أنساك الشيطان أن تقول تلك الكلمة فتذكرتها بعدما انصرف ولو لم يكن في المجلس، لأن بعض الناس يشترطون صحة المشيئة أن تكون في المجلس، قلها ولو بعد حين، قل إن شاء الله. وهذا لأن النسيان لابد يعترض ابن آدم ولا يخلو عنه أحد. ويقول واذكر ربك إذا نسيت، حتى في الأيمان، نعم حتى في الأيمان، في الأخبار والأيمان، قل إن شاء الله ولو بعد حين. إلا إذا نوى وجزم الإنسان، امرأته طالق جازما بذلك، ويعلم أنه لو قال المشيئة لكان ذاك استثناء فلم يستثني، ثم ندم وأراد أن يأتي بالمشيئة لأجل ألا يقع الطلاق، ما تنفعه المشيئة، لكن لو قالها ثم نسي أن يقول إن شاء الله وتذكر تنفعه المشيئة. أما ابتداء الطلاق دون أن يكون يمينا هذا فيه خلاف، هل يستصح المشيئة في الطلاق أو لا تصح، وليس كلامنا في هذه المسألة في هذا التفسير. واذكر ربك إذا نسيت ظاهر الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يأتي الآية لسبب ما لا بد من مراعاة السبب في دخول معناه في الآية، لكن الآية دلالة لفظها أعم من ذلك، لا يصح تجريد السبب، لا بد من دخول السبب، هو أولى بأن تكون الآية تشير إليه وتنص عليه، لكن غيره يكون داخلا فيها. واذكر ربك إذا نسيت، فإذا نسيت الصلاة اذكرها حين نسيانها فتأتي بها، وإذا غضبت ولم تستعذ بالله فتذكرت أنك لم تقل كذلك اذكر ربك إذا نسيت. أنا أتيت بهاتين العبارتين لأن بعض المفسرين بهذين المعنيين، لأن بعض المفسرين يقولون واذكر ربك إذا نسيت إذا غضبت، ليس معناه أن النسيان، أن ذكر الحكم يتعلق بنسيان الغضب فقط، إنما جاء بها المفسر لبيانه أن هذه تدخل في معنى الآية، لم يرد الحصر، فلما قال سبحانه واذكر ربك إذا نسيت كل نسيان يعتريك اذكره، ولذا جزى الله أولئك الأقوام حين يضعون إشارات في المسافات الطويلة فتمر فيقول اذكر الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد، لا تقل هذه بدعة يا عبد الله، لأن التذكير مطلوب منك، تذكره بالإشارة والتسبيح. فهؤلاء يدعو الله لهم بالتوفيق. كم من غافل نبهوه، يكفي أنه قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه الآية فيها خلاف كبير، ظاهرها إذا جعلتها متصلة بما قبلها أن الله يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى نوع من الأدب. اسأل الله عز وجل في المستقبل أن يوفقك إلى ما هو أفضل وأقرب إلى الخير والهداية مما حصل منك من النسيان. وقل عسى، كلمة عسى من باب الأدب في توقع الرجاء، لما ترجو حصول شيء تأتي بعسى، عسى أن تزورنا، عسى أن نكون من كذا، تريد أن تقول نحن نرجو ونأمل أن يحصل لنا كذا. يا عبد الله شيل المسواك ولا تعبث باللحية، خليك معنا الله يفتح عليك. نعم اقرأ.
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا قول الله عز وجل. وإن كان بعض من يتعاطى التفسير قال هذا قول أهل الكتاب. الله عز وجل يقول لبثوا في هذه المدة لأنهم كما تماروا في تعدادهم تجادلوا في مدة ما مكثوا فيه. ليس هذا قول أهل الكهف، أهل الكهف ما تعرضوا لهذا، لأنهم قالوا يوما أو بعض يوم، إنما ذا قول الأحزاب والأمم خارج الكهف. الله عز وجل يقول لبثوا في كهفهم 300 سنين. 100 في الإملاء الحديث تكتب ميم متصلة بنبرة بعدها التاء المربوطة، في كتاب الله ميم وألف ثم همزة ثم التاء. الذي قرأ بالإملاء الحديث وما أدرك هذه كتابة القرآن، يقول ولبثوا في كهفهم 300، لا مو مئة، ما يصح 300. وشعراء وسمعنا بعض من يقرأ في كتاب أو كذا إذا رآها بهذا الرسم نطقها 100، ما في 100 يا عبد الله، في 100. هم كتبوا غير هذا الحرف، وإن كان اللفظ لفظه كتبوه بنبرة كالإملاء الحديث، إنما أفردوا 100 بهذا الرسم لأنه يقول قد يشارك لفظا آخر فيورث الحيرة، لأن كتابة الأوائل ما فيه تعشير ولا فيه نقط ولا فيه إشارة، فمن قرأها هكذا بهذه النبرة لصح أن يقول منه وأن يقول شيئا آخر. فلما كانت تحتمل وجوها في القراءة جردوها عن هذا لئلا يلتبس الفكر، والله أعلم بما أرادوه من هذا الرسم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. المفسرون يقولون أنها 300 سنة بالشمسية، وفي تعداد القمرية كما هو شأن العربي وسكان مكة أنهم يزيدون 9 على 100، لأن كل 100 سنة فيها 3 سنين زائدة، كل 100 سنة ميلادي شمسي مقابلها في الهجرة 103 سنين، كل 33 سنة فيها سنة زائدة. إذا كان عمره بالشمس يعني 33 سنة حسب تواريخنا بالقمرية يكون عمره 34 سنة وازدادوا 9. الذين يقولون أنه كلام واحد فيقول لبثهم 309 سنين، لكن ما جاء عن الصحابة أثبت. تفريق العدد لا يكون أحيانا عن عجز. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن كان عاملا على البحرين، البحرين ما هو المملكة الحالية، البحرين يطلق على الإحساء وما جاورها، منطقة كبيرة جدا يدخل فيها عمان وغير عمان، كان واليا على تلك الأماكن، فجاء فاتهمه عمر رضي الله عنه، كيف هذا وأنت كذا خنت الله، أنت يعني خنت الله ورسوله؟ قال بل أن أعادي من خان الله ورسوله، ولولا 203، اسمع، لولا يعني لولا وجود أو سماع أمرين وسماع 3، عمر رضي الله عنه قال هلا قلت 5، ايش التطويل هذا 2 و3؟ ما ينبغي يا عبد الله معي ان تقول 2 و3، قل 5. قال لا، ما اقول الا 2 و5. وذكر 3 وذكر 2، فبدا بال2 فيها المراقبه وخشيه الله وكذا، وذكر 3 انه يضرب ظهره ويستولى على عرضه ويتهم في كذا رضي الله عنه، يعني هذه تخصني وتخص الأمة وتلك مما بيني وبين الله عز وجل. الشاهد في قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، لما قال قل الله أعلم بما لبثوا أخذ منها بعض العلم أن قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هو قول اليهود والنصارى، لم يكن من قول الله عز وجل. قل الله أعلم بما لبثوا أي أسند العلم إلى الله وأعلم بذلك، لكن كونهم جلسوا سنين طويلة هكذا الثابت من تصرفهم وعثور القوم عليهم حتى اتخذوا عليهم مسجد. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، يعني وحده الذي يعلم ما غاب عنكم وعلمه سبحانه بتفاصيله، أما شاهدتموه وعلمه الله بتفاصيله، هذا جزئيات الأمر وتفاصيله في غيب السماوات والأرض، لا يحيط ذلك مخلوق إنما تفرد الله به، هذا من خصائصه سبحانه. المخلوق يشارك الله في العلم، لكن هذا العلم منه سبحانه، وعلم البشر محدود ليس بمحيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ظاهر الآية أن هؤلاء الذين عندهم علم هو من مشيئة الله لهم، هكذا نفهمها ليس كذلك؟ لكن معناها الأول ليس كذلك، معناها يا عبد الله العلم كله عند الله، إن أردته فاسأله منه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإن أردت علماً فقل رب زدني علما، اللهم علمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، رب زدني علما. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. هذه آخر ليلة في هذا الشهر المبارك، وسنعود إن شاء الله بعد الحج. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك.